جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ عبد الرحمن، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، وأن يكون هذا الفصل بداية خير للجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نستأنف في هذا الفصل بإذن الله من باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من متن أصول الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم.
بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أصل من أصول الإيمان وما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل متفرع عن أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أورد الآيات والأحاديث في الدلالة على ذلك. تحت هذا الباب وهذه الآيات والأحاديث مسائل يحسن بنا أن نتعلمها وأن نذكرها. أولى هذه المسائل أن نقول أن من أركان الإيمان بالله عز وجل ركن الإيمان بالرسل، وأركان الإيمان هي معلومة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلاحظ أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، وهذا الأصل لا بد فيه من الاعتقاد الجازم بأن لله رسلا أرسلهم، نؤمن برسالتهم ونؤمن بأن الله عز وجل أرسلهم وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين وداعين إلى توحيد الله عز وجل، ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر الرسل وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، كما أنه خاتم الرسل، فما جاء به من الاعتقاد والدين هو ختم للرسالات والنبوة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبه ختمت الرسالة، ودينه ناسخ للأديان السابقة، فلا يقبل الله عز وجل إلا دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل أن الله أرسله للناس جميعا، للإنس والجن، للثقلين، وهذا اعتقاد لازم في الإيمان. قال الله تعالى في بيان عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا العالمين يشمل كل العوالم ومنه الإنس والجن. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الجن، فقال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعموم رسالته الإيمان بأنه النبي الخاتم كما أسلفنا، فقد ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم، كما أن الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم والفرقان الذي سماه الله تعالى بالفرقان، هو ختمت به أو نسخت به الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة لم تسلم من التحريف والتغيير والتبديل كما هو عند اليهود بمسمى التوراة أو بمسمى العهد القديم، وعند النصارى بالإنجيل أو المسمى عندهم بالعهد الجديد، فهذه دخلها التحريف والتغيير والتبديل في لفظها وفي معناها. وأما الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهو محفوظ من التغيير والتبديل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل وجعله ناسخا ومهيمنا بقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب السابقة، فهو ناسخ لها، وهذا لا بد فيه من الإيمان. فمن اعتقد بخلاف ذلك فقد خرج من دين الإسلام بإجماع أهل العلم قاطبة على هذا. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها وأن يعلمها الناس، أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها التقليد، لأن الله تعالى ذم التقليد في الاعتقاد. قال الله تعالى عن أهل الشرك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وصرح العلماء رحمهم الله عز وجل بأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها التقليد. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه والأخذ فيه بالظن، لأنه لا يفيده، لا يفيد المعتقد لاعتقاده. قال الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله تعالى: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك. ثم قال: والعامي إذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل، يعني يترجم هذا الاعتقاد بالدليل، لا يلزم أن يحفظ الدليل، لكن لا بد فيه من الاعتقاد الجازم، لا يقوله تقليدا. ومن عناية سمت الشيخ الرحمن عندك
شيخنا، قد يفهم من هذا أن حتى تقليد مثلا الصحابة أو تقليد التابعين،
لا، التقليد ليس هذا محله في مسألة التأسي بأفعال الصحابة، هذا له باب، والتأسي لابد أن يكون أصله مشروع، يعني الصحابة رضوان الله عليهم لا يتأسى إلا بما هو مشروع فيما يفعلونه، لأن الحجة والأسوة هو في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة جاءت بالدليل، لا يقبل هذا إلا بالدليل. ولهذا ألف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة الأصول الثلاثة، رسالة عظيمة، ومن ملخصاتها رسالة تلقين العامة أركان الدين، أو أصول تسمى بها تلقين العامة أصول الدين. لماذا؟ هذا يدلك على أن الدعوة، دعوة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله، دعوة علمية كما أنها دعوة عالمية وعملية علمية، نشرت العلم، حتى أن العامي من المنتسبين للدعوة يعرف أصول الدين بالدليل ويحفظها. لماذا؟ لأجل هذا، لأن هذه الأصول، ولهذا الشيخ رحمه الله ألف الأصول الثلاثة، وهذا الأصول الثلاثة لأن الأصول الثلاثة مبنية على سؤالات الملائكة وسؤال الملكان المقبور حينما يقبر، يسأل عن هذه الثلاث مسائل: من ربك؟ ما هذا الذي بعث فيكم؟ في رواية: من نبيك؟ وما دينك؟ هذه الأسئلة لا يقبل فيها التقليد، ولهذا يجيب الإنسان عن الاعتقاد الذي كان عليه حال الحياة. ولهذا في رواية في سؤالات منكر ومنكير الملكان قال: فأما المنافق والكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تدل على أنه مقلد ما قاله عن اعتقاد. لهذا ألف الشيخ رحمه الله التلقين العامة أصول الدين، وكان عامة أهل هذه المنطقة وإن لم يكن يقرأ ويكتب يحفظ هذه الرسالة، يحفظها عن ظهر غيب. لماذا؟ لأنه لا يقبل فيها التقليد، وتدرك يعني أدركتنا كبار السن يحفظونها وهم لا يقرؤون ويكتبون، لأنها من الاعتقاد ولا يقبل فيه التقليد. الاعتقاد لا يقبل فيه التقليد. وفيها: إذا قيل لك من نبيك، هذا موجود في الرسالة في الأصول الثلاثة وفي رسالة تلقين العامة أصول الدين، فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة، وكذا تفاصيل تنبئ عن أن الذي يسأل يعرف هذا، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهي جمل بسيطة مطلوب من إنسان أن يحفظها وأن يعرفها، لأنها من الدين. الإنسان يحفظ أشياء كثيرة، ولا يقال أن الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يحفظ، لا، العامة يحفظون أبيات شعر كثيرة، فما بالك فيما يتعلق بالدين؟ فهذا أمر مهم. ولهذا تعليم العامي معنى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، لأن هذه المسألة هي المسائل التي كما ذكرنا يسأل عنها الميت حينما يدفن في قبره: من نبيك؟ ما دينك؟ ولا يقبل. فدل على أن هذا الاعتقاد لا يقبل دون معرفة، والمعرفة تحصل بالبيان. وهذا يدلك على ماذا؟ على عناية الدعوة، دعوة الشيخ الإمام مجدد رحمه الله تعالى بأمر التوحيد وأصول الإيمان. ويدلك على ماذا؟ على أن هذه الدعوة وسطيتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المناوئين للدعوة والمشبهين والمضلين فإنهم ينسبوا للدعوة الكذب والزور، أشياء غير صحيحة. فإذا كانوا يعلمون عامتهم اعتقادهم، يعلمونهم الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم اسمه ومورده وبماذا أرسل، فدل على أنهم هم أهل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام. كذلك مما هو متعلق بمسائل أصول الإيمان وركن الإيمان بالرسل والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بهذه الشهادة التي هي أصل أو أحد أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام أوله الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، قد تقدم معنا تعريف هذه الشهادة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه هو توحيد الله عز وجل بألوهيته، وذلك متضمن لتوحيده بربوبيته وأسمائه وصفاته كما هو معلوم. كذلك أن تعرف معنى هذه الشهادة، ما معنى أن تشهد، ما معنى الشهادة؟ الشهادة الإقرار، أن تقر بلسانك وتعتقد بقلبك هذا الإقرار الذي أقررت به المتعلق بدينك، لا يتم الإيمان إلا به كما جاء في الأحاديث. ولهذا ما معنى أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا الكلام أو اللي قوله بلسانه لا بد أن يوافق شيء من الاعتقاد، لا يقول ألفاظا مجردة لا معنى لها، لها معنى. إذ قال أهل العلم: معنى الشهادة ومعنى الإقرار بالشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عبارات موجزة ولكن تحتمل معاني عظيمة، يلزم منها الإقرار الالتزام، لأن الدين ليس ألفاظا بل ألفاظ يتبعها معنى واعتقاد وعمل، عمل. فإذا إذا أقررت بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم من هذا الإقرار أن يطاع فلا يعصى، وأن يصدق فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كما أسلفنا تخبر بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، فأشياء كثيرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، أخبار أشراط الساعة وأخبار الأمم السابقة قد تحار العقول فيها ولكنها لا تحيلها. يلزمك أن تصدق بها، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنها صدق. فإذا ساورك الشك أو الريب فيها فقد أخللت بمقتضى هذه الشهادة التي قلتها بلسانك، واجتناب ما نهى عنه وزجر. لهذا لا يكمل الإيمان إلا بهذا، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. الشريعة قد كملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يخبر عن الإسلام من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأسي إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وكلنا كما قال الإمام مالك راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعرف الحق. ولهذا قال الله عز وجل في أكثر من موضع من كلامه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. تقدم أن يتقدم الإنسان بعقله وبرأيه على ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول، من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى الشهادة. قال الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة، شريعة تنظم العلاقات بين الناس ويتحاكم الناس إليها في كل شيء، في الجنايات، في الديات، في الأحوال الشخصية، كلها هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أنزل الله الشريعة قال الله عز وجل بين أنه لا يتم الإيمان إلا بالتحاكم إلى هذه الشريعة، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما يحمد للدولة السعودية في هذا القرن الرابع عشر أن النظام الأساسي للحكم فيها المادة السابعة، أن كل نظام، أن الحكم لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تحاكم إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نظام يخالف هذا فهو لاغ وباطل، جاء في المادة السابعة من أساس من نظام الأساس الحكم. هذا يحمد، هذا عمل بماذا؟ بما أمر الله به. هذا من علامات التمكين ومن علامات الخير لهذه البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير بلاد المسلمين جميعا، لأنه لا راحة للناس ولا أمان ولا استقرار إلا بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الشهادة يا شيخ عبد الرحمن الانقياد والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وانتفاء الحرج في القلب، ما تجد حرج، تمام في حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى في الآية الأولى قال: أطيعوا الله، ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ملحظ يا شيخ، إن الله عز وجل، شيخ عبد الرحمن ممكن تبين الملحظ في لفظ
قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والواو هنا أولي الأمر عطفها على
ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. هذا أهل التفسير علماء يقولون، قال فكرر الفعل في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله يطاع، يطاع استقلالا، ولم يكرر في حق ولاة الأمر، مع أن الله أمر بطاعتهم. ليس معنى ذلك أنهم لا يطاعون، لا يطاعون، ولا تنتظم أحوال الناس إلا بطاعة أولي الأمر، ولكن لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا. وطاع يعني ما ينظر فيه، إذا جاءك الأمر من الله أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع واطع. وطاعة أولي الأمر تابعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يطاعون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف. ولهذا قال الله عن طاعتهم إنما الطاعة
في المعروف،
في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فيما يعرف في الشريعة، بما لا يخالف الشريعة فلا يطاع في المعصية. ولاة الأمر لا يطاعون، لو أنهم أمروا بمعصية لا يطاعون، كل من كان له ولاية حتى الوالد والوالدة إذا أمرك بالمعصية ما تطيعهم. ولهذا لا طاعة لمخلوق
في معصية،
في معصية الخالق. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه استقلالا. وأولي الأمر يطاعون في المعروف وفيما لا نص فيه، في تنظيم أحوال الناس وترتيبها والأمر بهذا والمنع من هذا، هذا ما لا يخالف الشريعة هذا يجب أن يطاعون، لأنه لا تستقيم أمور الناس إلا بطاعتهم، طاعة أولي الأمر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا أو رسالة من إملائه في مجلس واحد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن القيم جزءا منها، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والاستجابة لذلك وتعظيم أمر الله عز وجل، في هذا أمر مهم كما سوف يأتي. الآية التي بعدها قال وأقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة. وقال في الآية التي تليها وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، إذن في الأمر والنهي يطاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى الحديث، حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس، وتحت هذا الحديث مسائل مهمة جدا. المسألة النقطة الأولى أو نقول المسألة الأولى مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من الذي أمره؟ أمره ربه أن أقاتل الناس لإعلاء كلمة الله وظهور التوحيد، هذه شريعة. والجهاد ذروة سنان الإسلام، وهذا الجهاد موجود حتى عند الأمم الأخرى، كل من كان له اعتقاد لابد أن يكون عنده دفاع عن هذا الاعتقاد ونشر له. وهذا الجهاد له أحكام في الشريعة، كما أن الصلاة لها أحكام تختلف أحواله بأحوال أوضاع المسلمين وقدرتهم وتمكنهم، فهو ليس مشروعا، يعني جهاد الطلب ليس مشروعا في كل وقت وفي كل حين، يقتضي النظر فيه للسياسة الشرعية، لكنه ذروة من شعائر الدين وذروة سنام الإسلام، ما أحد شكك فيه، هو موجود في القرآن. وإنما شرع لأجل أمر، ما هو؟ قتال الآخرين، مغالبة على الدنيا والاستيلاء على الأراضي والسيطرة على الشعوب، هذا قتال الأمم الأخرى. أما قتال أهل الإسلام المسمى بالجهاد فلا يشرع لهذا، ما شرع هذا، شرع لشيء معين، وهو ما هو؟ ظهور التوحيد، والناس في سواسية، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا إلا بالتقوى. ظهور الشريعة ليس فيها كما عند الأمم، فيها الأمان والسلامة للناس. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في قتالهم للفرس والروم، هذا مشهور ومعروف، كانوا يقول أمرنا بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة
رب العباد،
هذا الواقع. كان رحمة للأمم المجاورة، كان الفرس يستعبدون من تحت أيديهم من شعوبهم، والروم كذلك، جاء الإسلام ليحررهم من هذا، من رق العبودية والاستعباد إلى عبادة الواحد الأحد، وأمنوا فيه حصل لهم الخير. لأن قال الله عز وجل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الفتنة هنا
الشرك،
الشرك. وهذا القتال والجهاد ملاكه بأيدي من؟ ليس بأيدي الناس ولا الأفراد، بأيدي من ولاهم الله عز وجل الأمر، ولاة الأمر. والناس تبع لهم، وهو تبع لحال المسلمين بحسب القدرة عليه والتمكن، فلا يشرع في كل وقت. يشرع في حال الدفاع هذا واجب، لو أن أمة من الأمم هاجمت بلد من بلدان المسلمين يجب على أهل الإسلام وأهل تلك البلدة أن يدفعوه، وأما جهاد الطلب فإنه بحسب القدرة والتمكن، ليس مشروعا في كل وقت. وتقريره على لمن؟ لولاة الأمر، حكام المسلمين، حاكم المسلم أو أفراد الرعية، وهذا تبع المصالح المسلمين وقدرتهم وقوتهم وقوة الشوكة. كذلك من المسائل المهمة في هذا الحديث، وهو أصل عظيم في أصول الإسلام، أن الطريق الشرعي للدخول إلى الإسلام هو النطق بالشهادتين، وهو أول واجب على المكلف. أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله، أول كلمة يدخل فيها المسلم أو يدخل فيها من يريد الإسلام، أن ينطق بماذا؟ بالشهادتين. النطق باللسان يشمل ماذا؟ الإقرار بالقلب، الاعتقاد بالقلب لما يقول بلسانه، ثم يمتثل ويعمل، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لا يتم الإيمان إلا بمثل هذا، وأول واجب على المكلف. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ما وعقيدة أهل الكلام وأهل البدعة من الطوائف الكلامية ماذا يقولون؟ أول واجب على المكلف هو النظر، أو القصد إلى النظر،
أو الشك،
أو الشك. كل هذا أخذ من ماذا؟ من تراث الأمم السابقة، أخذ من زبالة أفكار البشر. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلم يأتي بأن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، إنما جاء أمر بماذا؟ بالشهادة. كذلك دل الحديث هذا قاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به عصموا مني، فذعلوا ذلك، يعني حصل منهم الإقرار باللسان، عصموا مني. من أظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين قبل منه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص قبل منه، لأن الإقرار القلبي هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أسامة بن زيد حينما قتل من قال لا إله إلا الله وهو يقاتله، فلما سقط منه السيف قال لا إله إلا الله، قالها متعوذا، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ عاتبه. من أظهر النطق بالشهادتين قبل منه، ووكل إلى ماذا؟ إلى أمر الله عز وجل. من أظهر الشهادة، من أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلم، من أظهر أجل. ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الشهادة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، ما مناقضة هذه الشهادة بارتكاب نواقض الإيمان، ونواقض الإيمان كثيرة جدا، واضح ومذكورة في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم وكتب أهل العلم فقهاء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، فقهاء وجدت المغني المجموع للنووي رحمه الله، مختصر خليل ها في من كتب المالكية، الهداية لكتب من كتب الحنفية، بدائع الصناعة، تجد أن في كتاب اسمه كتاب المرتد، اللي هي ماذا؟ نواقض الإيمان. في الشهادة كما أنها إقرار لها نواقض شهادة النبي، فما لم يظهر ما يناقض هذه الشهادة يقبل منه. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلفت النظر إليها قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أو في رواية إلا بحقها، عندك الرواية. فأفاد هذا ماذا؟ جواز أنه من ارتكب فعلا يبيح دمه، دم المسلم، فإنه يؤخذ به، كمن قتل فإنه يقتل، أو زنى بعد إحصان فإنه يقتل لأجل ذلك وجما كما جاءت الشريعة، أو ارتد عن دين الإسلام. لهذا جاء في بعض الروايات التارك لدينه المفارق للجماعة فإنه يقتل. ولهذا قلنا لك يا شيخ عبد الرحمن فيما يتعلق باب أحكام ماذا؟
المرتد.
إذن هي ما هي نواقض الإيمان ونواقض الإسلام؟ ليست عند الشيخ الإمام المجدد محمد الوهاب وحده، بل عند الفقهاء كلهم، حتى أن بعض الفقهاء الحنفية يشددون في مسألة الألفاظ الكفرية فيكفرون بمجرد الألفاظ، وهذا لا شك يعني يعني محل نظر، لكن أبين لك أن الشيخ رحمه الله ما انفرد بهذا في، ولم ينفرد فقهاء الحنابلة بذلك، بل عموم أهل المذاهب، حتى يعلم أن الإسلام كما أن يقبل فيه الظاهر، وأن الإنسان يدخل فيه بكلمة فإنه يخرج بكلمة. وهذا مذكور في القرآن في مسألة الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، في قصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. القواعد ثوابت وقع عليها إجماع أهل العلم، حتى يعلم بحمد الله أن الشريعة لم تدع شيئا إلا وقد بينت وفصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحجة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الحجة في ماذا؟ في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فهو محل نظر. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أحسنت، بارك الله فيك. لهما يعني البخاري ومسلم من حديث أنس، وتحت هذا الحديث مسائل. أول هذه المسائل أن يعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعظم حب بعد حب الله عز وجل، وهو تابع لمحبة الله عز وجل ولازم لهذه المحبة. والله عز وجل بين التلازم في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله يستلزم منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الله ورسوله، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم طريق الجنة. وإن قصر بالعبد العمل، قد يكون الإنسان عنده قصور، فأعظم أو من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل به محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء رجل، هذه بشرى لأهل الإيمان ولأهل التوحيد ولمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، تعزروه وتوقروه. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها، يعني ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها يعني ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها. الصحابي يقول الرجل: كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ما عندي شيء كثير من الأعمال، يعني استقل هو عمله، وهذا من طبيعة أهل الخير ما يرى شيء في عمله. قال: ولكنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فاستبشر الصحابة بهذا الحديث لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشرى لمن جاء بعده. إن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فسبيل محبته صلى الله عليه وسلم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان، هذه نعمة. أن الإنسان قد يقصر به العمل فيبلغ بالاعتقاد القلبي ما لا يبلغه بالعمل. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. دل على الإنسان يبلغ منازل، لأن الجنة منازل، منزلة عليا بسبب الاعتقاد القلبي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الصالحين، أو بأن يلحقه الله عز وجل بأبويه وهما أعلى منه منزلة. المسألة التي تليها أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها مظاهر يعرف بها إن كانت المحبة صادقة أو كاذبة، لأن كثير من يدعي، كل يدعي هذه المحبة، لكن الشأن ليس بالدعوة وإنما موافقة الدعوة العمل. كيف أعرف أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أعرف؟ كل يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محبة عمل قلبي، ليس بعمل ظاهر من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن لها شواهد ومظاهر تظهر في الجوارح، تظهر أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. المظاهر هذه المحبة، هو من أعظم مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأن تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، الدليل على أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب تأسى وأطاع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا ويتأسى به استقلالا، بينما غيره فإنه محل نظر، ينظر في فعله ويكون قدوة، لكن قدوته لماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يفعل الإنسان الصحابي أو غيره، من دونه صحابي فمن دونه، قد يفعل أفعال تخالف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اجتهادا، فليس موضع أسوة. السؤال اللي قلت في مسألة التقليد وما تعلق بالتقليد، فإذا الذي يقلد استقلالا أو يطاع استقلالا ويتأسى به محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا فينظر، ما وافق الشريعة قبل، وما خالف الشريعة وما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد واعتذر له، كان يفعله عن اجتهاد، لأنه مثلا ثبت عن بعض الصحابة مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يمكن مر معكم في كتاب الوضوء، أنه كان يطيل الغرة والتحجيل فيما يتعلق بالوضوء تأولا لما جاء في الفضل أن المؤمن يبلغ به الحلية مبلغ الوضوء فيجاوز الحد، هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، أنه مخالف للنص من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. مثل ابن عمر رضي الله عنه، نقل عنه عبد الله بن عمر أنه يدخل الماء في عينيه، هذا ليس موضع يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل، هذه أفعال يعتذر لها أنه فعلوها اجتهادا، لكن ما موضع تأسي والاقتداء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى به. كذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شواهد هذه المحبة التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى شريعته والرضا بذلك، أن لا يجد في قلبه حرج، إذا جاءه الأمر عن الله وعن رسوله قال سمعنا وأطعنا. ولهذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لما اعترض بن خيصر على النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني، وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم أو اختصب الزبير بن عوام ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قاله في حال غضب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم يلتزم الإنسان بحكمه عليه الصلاة والسلام. كذلك من مظاهر هذه المحبة الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالة السوء، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يطعن فيه ويتكلم فيه من أعداء الدين والملة، من المتقدمين والمتأخرين، شاهد هذا في العصر الحديث، فمحب النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم ويدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحريف الغالين وانتحال، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء دون غلو أو تفريط، دون غلو أو جفاء. نعم. كذلك من المسائل التي متعلقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسطية، إن دعوة المحبة كل يدعي كما ذكرنا لك شيخ عبد الرحمن هذه المحبة يدعيها أناس كثر، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بين الغلو والجفا. ومن الغالين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف مثل الصوفية الطرقية يعني أشكالهم وألوانهم وطرقهم المتنوعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع مهم جدا يا شيخ عبد الرحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أو كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. ومن غلو النصارى ماذا قالوا؟ وقالت اليهود وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، دعوا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون. هذا من الغلو في النبي صلى الله في عيسى، من الغلو، فهذا غلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حذر من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الصالحين. لعن الله اليهود والنصارى من الغلو، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مما صنعوا. قال لا تطروني، فإذا ادعوا أنه ابن الله ودعوه من دون الله. هذا النصارى الآن يدعون عيسى ويؤمنون به أنه مخلص ويدعونه من دون الله ويدعون أمه. ولهذا الله يوم القيامة يحضر الناس ويبين هذا أن عيسى لم يأتي بهذا. ولهذا قال أنت قلت للناس، يقول الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عيسى جاء بالتوحيد، ما جاء بالشرك. ولهذا من غلا في حق عيسى أطراه، الذي حملهم على ذلك ما هو؟ المحبة، الغلو في المحبة، محبة مطلوبة، لكن أن تغلو في المحبة أن تتجاوز الحدود الشرعية، فغلوا. وكما أن النصارى غلت في عيسى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيقع منها هذا الغلو، لأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، لأن ما أحد يدخل جحر ضب، إنه مكان غير صالح للدخول، ولا أنك تدخل يدك لا يؤمن فيه. لتتبعن سنن من قابل قبلكم من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني إذن الأمة تتابع اليهود والنصارى. ومن متابعتهم، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة كونية وقعت في الأمة، أطروا النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم يحبونه، كما قلت الصوفية الطرقية، أحدثوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحتل في البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، وما زالوا يشبهون على الناس، كما فعلت النصارى في الاحتفال بميلاد عيسى ابن مريم الذي لا يصح أصلا من جهة هذا، لكنهم يفعلونه. فراهت هذه الأمة أو بعض هذه الأمة ما وقع فيه اليهود والنصارى من جهة الغلو، كما أن النصارى غلط في اليهود غلط في عزير. ومن الإطراء هذا يا شيخ عبد الرحمن أن يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يستغاث به من دون الله، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون. بصيري صاحب قصيدة مشهورة اسمها البردة، القصيدة هذه فيها بيتين وثلاثة أبيات، نسأل الله السلامة والعافية، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سواك عند حدوث الحادث العممي. اللياذ والاستعاذة إنما تكون بالله، لا تكون بغير الله عز وجل، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل بإجماع أهل العلم. يقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. وغلى في النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ادعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وماذا قال الله له؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا خطاب الله لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما نقرأ القرآن، ما نتعلم ما في القرآن، ما نرجع لكلام أهل العلم، ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله، فاتحه وعنده مفاتح الغيب الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم من علومك علم اللوح والقلم. قل لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يعلم إلا ما علمه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا إذا جاء جبريل بالوحي وأخبره فيعلم ما أعلمه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ماذا حصل له؟ هزم أصحابه يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، ودخلت حلقتين من حلق المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، سال الدم منه، يعلم الغيب، مسه السوء عليه الصلاة والسلام، فدل أنه لا يعلم إلا ما علم الله عز وجل، ويجري عليه ما يجري على البشر من الألم والمرض. اللهم صل وسلم. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية التي تبين وسطية أهل السنة في هذا. أما من يخالف هذا ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، فلا شك أن هذا ضال منحرف. بقي عندنا قليل شوي، نكمل المسألة اللي بعدها ونكمل إن شاء الله المسائل فيما بعد. من المسائل المهمة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن في أصول الإيمان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا فيه أبلغ الرد على من يناوئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويزعم أن من غلاة المتصوفة وشبه على الناس بالأكاذيب والضلالات أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنهم يزعمون أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن محمد بن الوهاب يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عصاي هذا أنفع لي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهابية إلى آخر تلك الأكاذيب التي كتب الشيخ شاهدة بماذا؟ بخلاف ذلك. يكفي في ذلك حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبه، تعظيم النبي التي بين أيدينا، وهو من المعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الذي جاءت به الشريعة. ألا الشيخ رحمه الله اختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام المجدد محمد الوهاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بخلاف قول غيره من الفقهاء المذاهب الحنفية والمالكية الذين ورانا السنة. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال أن محمد بن الوهاب يعادي؟ لكن الله عز وجل قد كتب لكل أصحاب الحق العداوة، الأنبياء ما سلموا من العداوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والإنسان ينبغي أن لا يصدق الأكاذيب ولا الترهات. يقول أبو كلابة الجرمي رحمه الله تعالى: يا أهل السنة لا تهولنكم الألقاب، تسمية الدعوة دعوة الشيخ بأنها وهابية وأنهم كذا، هذه ألقاب، كما أن أهل السنة في وقت المعتزلة والجهمية كانوا يسمون الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وغيره من أئمة أهل السنة يسمونهم حشوية، نوابت حملة أسفار، هذه شنشنة معروفة من أهل الباطل. فالإنسان ما تهوله الألقاب، وإنما ينظر إلى الحقائق. إذا قيلت الدعوة فلينظر الإنسان بالبينة والمعرفة لمثل هذا. هذا فيما يتعلق ببعض هذه المسائل إن شاء الله، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ما يتعلق بالمسائل التابعة لهذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة.